ورقتي تتعلق بقضية التكفير وقضية التكفير الذي يجر إلى القتل، وأعتقد من الناحية الأساسية أن المفتي القاتل دائما يلجأ إلى الدليل النصي، إلى ما أسميه بالدائرة البيانية، إلى النصوص، وخصوصا في أيامنا الحاضرة يكون هناك نوع من الانتقاء لهذه النصوص. كان عادة الفقهاء في السابق حينما يزاولون العملية الفقهية يلجؤون إلى هذه النصوص، ولكن حينما يمعنون في هذه النصوص يمعنون فيها ويجتهدون فيها من حيث أن هناك تعرضات في المسائل التي يتعرضون إليها، وبالتالي لا يزاولون عملية الانتقاء. الآن في الوقت الحاضر عادة المفتي يلجأ إلى عملية الانتقاء، وعملية الانتقاء عادة تمارس في القضايا العقائدية أكثر مما في القضايا الفقهية. ومن خلال هذه العملية، عملية الانتقاء، تجرى عملية التكفير بإسقاط نصوص معينة محددة ومحاولة إسقاطها على جماعات معينة ذات بعض المواصفات ربما قد تتشابه ببعض الشبه أو ببعض الأشكال مع ما ورد في النص حينما كان يتعامل مع جماعات معينة عند نزوله. والعملية كانت آخذة وكأنه، وعادة هو هذا التفكير، يعني بغض النظر إذا كان هو التفكير الآن تفكير انتقائي، وكثير من الأحيان يمارسه الشباب السلفي وأولئك الذين ينقصون إلى المعارف الدينية بشكل واضح وبين، ولكن حتى في الدائرة الفقهية هناك نقص كبير جدا، وهناك مسؤولية كبيرة جدا، وهذه المسؤولية مسؤولية تاريخية وكل المذاهب الفقهية وقعت فيها، وهو أن التعامل مع النصوص عادة ما يجري ضمن اعتبار أن الواقع واقع ثابت غير متغير. عادة لدى الفقهاء يقولون أنه الحكم يتعلق بموضوع معين، وهم يحددون الأحكام وفقا لهذه الموضوعات، وكانوا على هذا الأساس يستنبطون الكثير من الأحكام المتعلقة بالموضوعات التي كانت في ذاك في زمن الرسالة. إلا أن المشكلة أصبح الموضوع وكأنه ثابت لا يتغير، وأن الواقع وكأنه ثابت لا يتغير، وأن شبه الجزيرة العربية أصبحت مركز للعالم ومركز للتاريخ، وأن ما يصدق هناك يصدق في أي زمن آخر، وأن ما يصدق هناك يصدق في أي مكان آخر. وهذا خلل كبير بطبيعة الحال، وربما يعني يأخذ مسؤولية كبيرة على الفقهاء أنهم يعني أدوا بنا إلى ما نحن فيه. وهناك بعض التبريرات بما في ذلك العلماء الذين نجلهم ونحترمهم من أمثال الشاطبي، يعني الشاطبي يعتبر أن الشريعة خالدة لأنه باعتبار يعتبر أن الأحكام خالدة باعتبار أن العوائد ثابتة، العوائد ثابتة يعني أن هناك سنن ثابتة، فما يكون في ذاك الوقت ينبغي أن يكون في هذا الوقت. إنما أتحدث عن الأحكام، أتحدث عن الأحكام ولا أتحدث عن المقاصد. حتى المقاصد الشاطبي حينما أتى بها بالحقيقة إنما هي تبريرية وليست تأسيسية، يعني حتى أعتبر أن نجم الدين الطوفي الحنبلي كان أكثر تطوراً، وهو قد سبق للشاطبي بفترة قصيرة، أكثر تطوراً مما أتى به الشاطبي من مقاصد، ووصل إلى الغايات الأساسية التي تعول عليها الشريعة، واعتبر أن الأحكام هي عبارة عن وسائل تؤدي إلى غايات معينة، ولكن هذه الوسائل أحياناً قد لا تكون مفيدة، وقد تستكفي أو تنتهي فائدتها، فينبغي على هذا الحال ينبغي أن تتغير لكي تتسق وتتفق مع المقاصد. أما أننا لو أبقينا هذه الأحكام على ما هي عليه، أو أبقينا هذه الوسائل على ما هي عليه، فسيجرنا الأمر أحياناً إلى التصادم مع المقاصد أو مع الغايات، فتصبح الوسيلة ضد الغاية، ضد المقصد، مع أن المقصد والغاية هو أهم من الوسيلة، ومع ذلك نحن نلتزم بالوسيلة ولا نلتزم بهذه الغاية، ونلتزم بهذه الحرفية دون أن نلتزم بالروح العامة داخل التشريع الإسلامي. طبعاً إضافة إلى الجانب المعرفي، رغم أن الدائرة البيانية هي تأخذ يعني القسط الأعظم، وهناك بقية الدوائر الأخرى يعني أيضاً، يعني دائرة مثلاً العقل القيمي، يعني نحن إذا أتينا إلى تراثنا الإسلامي باستطاعتنا أن نحصر في 4 دوائر معرفية ضمن نظامين معرفيين، 4 دوائر معرفية، عندك دائرة بيانية نصية، وعندك دائرة عقلية معيارية، يعني تركز على قضايا القيم، تركز على نظرية التكليف، على الأحكام وما إلى ذلك، وعندك في الجانب الآخر نظام يهتم بالقضايا الوجودية، وله أيضا دائرتين، دائرة فلسفية ودائرة عرفانية. المشكلة هنا في الدائرة في النظام المعياري الذي يتعامل مع القيم، يعني وخصوصا الدائرة البيانية بالذات، الدائرة البيانية عادة تكثر فيها الشدة وتكثر فيها الحدية، لأنها تعتمد على نصوص معينة أنزلت في ظرف معين، في حالات معينة، ضمن ملابسات معينة، ومن ثم مددتها ووسعتها إلى سائر بقية الظروف والواقع المتجدد المتغير إلى يومنا هذا، وهذه هي المشكلة. في الدائرة العقلية، الدائرة العقلية أيضا لها نصيب من المشكل، لأنه الغالب أن نحن نعرف في الدائرة العقلية الدينية داخل التفكير القيمي أو داخل التفكير المعياري، نجد أن المذهب الأشعري هو على رأس هذه المذاهب وأكبرها جميعا، لكن المذهب الأشعري أيضا لم يضع للقيم شيء، يعني أنه لا يعترف أصلا هو بالعقل القيمي، وإنما يعتبر أن القيم دائما منبعها منبع شرعي وليس عقلي، وبالتالي هنا نصاب بمشكلة، هو أننا كيف نصل إلى نتيجة بحيث نميز ما بين هذا يعتبر صحيح من الناحية القيمية، وذلك يعتبر خطأ وباطل أو قبيح من الناحية القيمية، من الناحية القيم العقلية. للأسف هذا ليس باستطاعتنا أن نحدده من خلال المذهب الأشعري، كما ليس باستطاعتنا أيضاً أن نحدده من خلال المذاهب الفقهية. المذاهب الفقهية مع الأسف أنه علاقتها بالعقل علاقة سلبية، يعني إما أنها تنكر العقل أساساً، ونحن هنا يعني نضع المسؤولية على عاتق الشافعي المؤسس الأول لعلم أصول الفقه، حيث لم يجعل للعقل أي دور في هذا المجال، فأصبح دائما أن الدور الأساسي والرئيسي وشبه الكلي هو النص، هو يعول على النص بالأساس الكتاب والسنة، ثم بعد ذلك أنه عندك الإجماع وعندك القياس، والقياس هو ظل النص، والإجماع سواء أخذته يعني بشكل أو بآخر، سواء أخذته من خلال نص معين يورد يعني ما استحسنه المسلمون فهو حسن، فعادة ما يريدون هنا بالرواية أنه منبعه إلى الرواية أو لم ترجحوا إلى ذلك، لكن تطبيقات ضيقة للغاية، فيبقى أنه العقل أيضا غير موجود في هذه المنظومة الأصولية. حتى لدى الشيعة لدى الشيعة عندهم أنه رابع المصادر هو المصدر العقلي، ولكن المصدر العقلي معطل تماما مع الأسف، يعني أحيانا يتصادم مع قيم معينة ومع ذلك برواية معينة، برواية رغم أنه اعتراف العلماء أنه لا توجد عندنا روايات قطعية من حيث الصدور، يعني الروايات عادة أغلب العلماء يعتقدون أنه روايات ليست قطعية الصدور وإنما هي ظنية الصدور، لكن برواية ظنية بغض النظر عن السند باستطاعتها أن تهدم صخرة العقل. مثلا أحيانا حينما يقولون أن ابن الزنا كافر وهو خالد في جهنم ويعطون على ذلك رواية، رواية مجرد أن ابن الزنا يشتكي إلى الله عز وجل في يوم القيامة يقول يا رب ما ذنبي، فالله سبحانه وتعالى يجيبه بحسب الرواية أنك شر الثلاثة، أنت أشر من والديك، والدك ارتكب إثما ووالدتك ارتكبت إثما أو حملت إثما وهو حمل إثم وأنت جمعت الإثمين فأنت جريمتك أعظم، فإذا ادخل في جهنم. هذه مثل هذه الرواية يؤخذ بها ويسالم عليها، والبعض يقول أن يجمع المذهب يقول بها. وهناك شواهد كثيرة بطبيعة الحال، يعني لو نريد أن نستغرق في كيف اعتمد على الروايات من الناحية الفقهية ومن الناحية القيمية، بالرغم أن هناك تضاد مع العقل القيمي مع الضمير الإنساني لوجدنا كثير مع الأسف. لا نستطيع بالحقيقة أن نجد في التراث ما نعبر عنه بأن هناك نوع من التنظير ولو كان بسيطا فيما يتعلق بملكة الضمير، وهذا للأسف. بينما نجد أنه في المسيحية بعض التيارات التي ظهرت نظرت إلى ذلك، ومن ذلك حركة لوثر كانت تعتبر أن مسألة الضمير مرجحة على النص، لو تعارض نص معين مع الضمير الإنساني ففي هذا الحال ينبغي ترجيح الضمير على هذا النص المقدس. احنا مع الأسف هذا لا يوجد عندنا حتى في الدائرة العقلية عموما، كما في الدائرة الكلامية يريدون الكثير لو تعارض العقل مع النص ينبغي ترجيح العقل على النص، ولكن حينما يتعاملون مع هذه المقولة يتعاملون معها في الإطارات الميتافيزيقية، لا يتعاملون معها فيما يتعلق بالحقوق الإنسانية. ومسألة الحقوق الإنسانية أيضا مسألة غائبة في المذهب الأشعري، غائبة كليا ومنكرة، لا يوجد حق إنساني أصلا. وفي بقية المذاهب الأخرى كما عند الزيدية والمعتزلة والشيعة الإمامية الاثنا عشرية، رغم الاعتراف بهذا العقل القيمي وأنه مرجح على النص في حالة التعارض، وينبغي أن يؤول النص إن كان نص قرآن أو يؤول إن كان حديث وربما يرفض ويكذب إن تعارض مع العقل، ولكن كل هذا الكلام كل هذه الدائرة إنما كانت دائرة تلوح في القضايا التي تعد إما ميتافيزيقية أو قضايا تقريرية وصفية وليست قيمية. ولهذا أن هناك تربة خصبة للتكفير، ولهذا أن هناك تربة خصبة للقتل والقتل البشع. الفرقة الناجية كل الفرق تقريبا قالت بالفرقة الناجية، وكل مذهب يرى نفسه هو يمثل الفرقة الناجية، والبقية أنه الفرق الضالة على الأقل إن لم تكن فرق كافرة. الفرقة الناجية بالنتيجة شعب الله المختار، يعني لا فرق بين هذا وذاك، كل مذهب يرى نفسه هو الناجي والبقية في النار في الجحيم. للأسف هذا هو الحال. طبعا في ما يتعلق بالصراع المذهبي هناك بعض المناخ أيضا النفسي يساعد أكثر، وربما المناخ النفسي أكثر شدة من نفس التبريرات المعرفية، يعني أن الصراع في الصراع المذهبي يدخل طرف ثالث ربما أحيانا لا يكون ذلك المنظور أو لا يكون ضمن التحليل. الصراع المذهبي الأساسي ما بين الشيعة والسنة هو صراع ليس بين طرفين وإنما بين ثلاثة أطراف، ومن حيث التحليل أن السنة ترى أهل السنة يرون أن مشكلتهم مع الشيعة، والشيعة لا ترى مشكلتها مع السنة مع أهل السنة، بل الشيعة ترى أن مشكلتها مع الصحابة، وهنا هذه المشكلة الأساسية، يعني أن المشكلة الأساسية متعلقة بالصحابة. الشيعة يرون مشكلتهم مع الصحابة، والسنة يقولون إن مشكلتنا مع الشيعة لأنهم يطعنون في الصحابة. أما الشيعة فلا ينظرون إلى السنة، وأحيانا كثير من الأحيان يتعاملون معهم معاملة المجاملة، يعني لا يريدونهم بشيء، المهم عندهم الصحابة هم أساس المشكل، وهذه كارثة بطبيعة الحال، يعني لابد من حلها بشكل أو بآخر. بطبيعة الحال لا أنكر أن هناك معتدلين في الطرفين وفي كل المذاهب وكل الأديان، وأن هناك على العكس يعني يتصفون بالحدة في كل المذاهب أيضا وفي كل الأديان. وأطرف ما في الأمر أن ما يتفقون عليه هؤلاء المتشددين في كل المذاهب والأديان، هذا الاتفاق، هذه الصفة المتفق عليها هي ذاتها التي تجعل الصراع فيما بينهم على أوجه، هي ذاتها التي تجعل الصراع فيما بينهم، يعني أنه أعدى أعدائهم هو ذلك الطرف الذي يحمل نفس الصفة التي يحملها هو في المذهب الآخر أو في الدين الآخر أيضا. بينما على العكس يعني المنفتحين في كل المذاهب وفي كل الأديان لا يرى هذه مشكلة، يعني وأنه باستطاعته أن يتفاهم مع أبعد الناس عنه في المذهب أو في الدين. وربما تكون هذه جذورها، يعني لا تخلو هذه الجذور من الجذور النفسية، وأنا أعتقد أنه كثير من الأمور حينما يكون هذا الشخص، لماذا هذا الشخص يتصف أحيانا بالعنف والشدة وذاك على العكس بالسهولة والليونة؟ أعتقد كثير منها مربوطة في الجانب النفسي نفسه بحسب نشأة هذا الشخص. ولهذا أحيانا بالمذهب الواحد وفي النصوص الواحدة قد تجد هذا متشدد وذاك على العكس، وذاك يعني لين. وحسب سيرتي وفي يعني كنت وأنا شاب ربما أميل إلى شيء من الاعتدال، لكن لدي من الأصدقاء من هم متشددين، أنا لم أفكر في ذلك، يعني لماذا أنا طبيعتي فيها شيء من الاعتدال في ذلك الوقت، لماذا هؤلاء على العكس شديدين ويكفرون له ولا يعترفون بإخلاص المقابل. وأتذكر شيخ من المشايخ في وأنا كنت في إيران في وقتها في قم، كان شيخ لبناني، بالحقيقة اثنين من المشايخ اللبنانيين، أحدهما هذا كان لا يعتقد أصلا بإخلاص المقابل، ينفي إخلاص المقابل. يعني كان هذه مسألة غريبة وعجيبة أنك تنفي إخلاص جميع الموجودين في الطرف الآخر. في الحقيقة لا نستطيع أن ننفي الإخلاص في كل هذه المعمورة أبداً. الإخلاص موجود عند الملحد، موجود عند اليهودي، موجود عند المسيحي، موجود عند المسلم بطوائفه وما إلى ذلك، كما أنه عدم الإخلاص موجود عند كل هؤلاء. هذا هو طبيعة البشر، طبيعة البشر بغض النظر عن الأسباب. بعض الأسباب أسباب معرفية، وبعض الأسباب بالحقيقة تكوينية راجعة إلى ذات الشخص نفسه، يعني هو ليس باستطاعته أو من الصعب جدا أن يغير في طبيعته، ينشأ بنوع من الحدية، وينشأ بنوع من المزاج، وينشأ بنوع ربما من التوتر، وهذا كل ذلك ربما ونوع من الضيق أيضا، نوع من الضيق في الآخر، وبالتالي نوع من الضيق حتى في الفهم، فكيف إذا كان جاهلا وغير عالم؟ هناك من الشخصيات المتطرفة قد زادت من قائمة مبررات التكفير كما نجدها عند ابن تيمية كما في كتابه الصارم المسلول، فهو يذكر أشياء بالحقيقة ليس لها علاقة في التكفير ومع ذلك كان يكفر عليها، ومن ذلك الطعن في الصحابة، ومثل ذلك تحريف القرآن. يعني هذه القضايا لا تعد بالحقيقة من موجبات التكفير ولكن كان يكفر عليها، وهو في كتبه الأخرى ذهب إلى التفريق ما بين الحكم بتكفير المطلق وتكفير المعين، في فارق بين التكفير المطلق وتكفير المعين. يعني تقول مثلا من فعل كذا فهو كافر، من شرب لنفترض من شرب الخمر فهو كافر، لا يعني أن فلان زيد من الناس وأنا رأيته أو شهد على أنه فعلا شرب الخمر لا يعني أنه كافر، لابد من لحاظ ملابساته وأحواله. هذا ما يؤمن به فعلا ابن تيمية، ولكن الأتباع اليوم زادوا عليه، ومن ثم أصبح التكفير شمولي. وفي الحقيقة نفس القاعدة هي خاطئة، هذه القاعدة هي خاطئة، لأنه كان يفترض هو عايش في مجتمع مسلم وليس في مجتمع كافر حتى يقول أنه لابد أن نأخذ بهذه القاعدة. يفترض أن تغير وتقلب هذه القاعدة، قاعدة أسلمت المطلق وأسلمت المعين، هذه القاعدة يفترض أن يبنى، يعني أنك في الأساس تتعامل مع الناس بمنطق الأسلمة وليس بمنطق التكفير. هذا من غير الصحيح بطبيعة الحال. المسؤولية بطبيعة الحال إذا أردنا طبعا، ها وأنا أتكلم عن ابن تيمية، هو من الطريف جدا ما ذكر عنه الحافظ الذهبي، يقول وهو تلميذه عنده، يقول أنا وجدت له أنه في أواخر حياته كان يذهب إلى عدم التكفير مطلقا، إلى عدم تكفير أهل القبلة مطلقا، وهذا بطبيعة الحال أنه تغيير في الموقف، لكن الناس عادة لا يعرفون هذا، في هذا لا يعرفون هذا الموقف المستجد عند ابن تيمية. ويذكر يعني كما ذهب إلى ذلك في السابق، يعني خلال القرن الرابع الهجري، أبو الحسن الأشعري أيضا ذهب إلى هذا المذهب، يعني قبل وفاته، فإنه ذهب إلى عدم تكفير أحد من أهل القبلة. وهناك من الطرائف التي تذكر ما ورد في الدرر الكامنة لابن حجر العسقلاني، يقول ينقل عن ابن تيمية كيف التقى صدفة في أيام الحج مع ابن مع العلامة الحلي، وهو العلامة الحلي هو شيعي اسمه المطهر يوسف بن المطهر الحلي، التقى على ما تذكر بعض النقولات هذه، يعني النقل هو موجود بالحقيقة بالمصادر، بعض المصادر السنية كمان موجود في بعض المصادر الشيعية، أنه يعني صارت بينهما شيء من الحوار، وكان الحلي يعرفه ولكن ابن تيمية ما كان يعرف الحلي، فأعجب بالحلي دون أن يعرفه، فقال حبذا أنا أعرفكم، من شخصكم، من أنتم؟ فأجابه قال أنا ابن المنجس، ابن المنجس. فابن المنجس لأنه ابن تيمية ذهب في مقدمة كتابه منهاج السنة النبوية وصف العلام الحلي وهو اسمه يوسف ابن المطهر الحلي، قال عنه بأنه يوسف ابن المنجس بدل ما ابن المطهر ابن المنجس وصفه، فقال أنا ابن المنجس الذي أنت وصفتني به. فعند ذاك يعني مع الحوار وكذا أخذ بينهما شيء من التلاطف، وحصلت بينهما نوع من الأنس والمباسطة، هذه جميلة بالحقيقة، لأنه التعارض اللي موجود ما بين العلامة الحلي وما بين شيخ الإسلام ابن تيمية هو تعارض كبير جدا، يعني من الضد إلى الضد، ولكن مع ذلك لو صح هذا النقل فإنهم استطاعوا أن يتفاهموا. ولكن أين اليوم؟ يعني الآن هل باستطاعة الفريقين أو جماعة من الفريقين من هنا، وخصوصا أقصد أنه في التيار السلفي في قبال غيره، هل باستطاعة الجميع أن يتفقوا مثل ما اتفق هذان العالمان؟ مسؤولية النهج البياني هي المسؤولية الأولى، بسط النصوص وإسقاطها على واقع مغاير، اعتبار شبه الجزيرة العربية مركزية للعالم يعني من حيث التحليل، وأن الأحكام النازلة فيها ينبغي أن تكون أيضا مركزية، أنها تنطبق في كل زمان ومكان، هذه المسؤولية الأولى. والمسؤولية مسؤولية الفكر الإسلامي بشكل عام، الفكر الإسلامي بشكل عام من حيث كما ذكرنا أنه غياب الضمير في هذا في تراثنا مع الأسف، ينبغي أن ننظر إلى هذه الناحية، وأن نعترف ابتداءً بوجود ما نسميه بالوجدان العقلي. هناك بعض الوجدانيات التي عقلاً مقبولة لا يمكن أن ترفض بأي شكل من الأشكال، لا يمكن أن ترفض، يعني للأسف لا أدري كيف يجيبون وأنا أعرف إجابتهم في ذلك، ولكنها من الواضحات التي لا تخدش. يعني مثلا أنك شخص يقتل أبويه وهم محسنان له، هل العقل باستطاعته أن يحكم على هذه القضية أو لا يستطيع؟ يعني يفترض في قضايا وجدانية واضحة ينبغي أن يقرها العقل، وأن التفكير الإسلامي ينبغي أن يتجه بهذا الاتجاه، وهذه النقطة الأساسية التي تؤدي إلى بناء بذرة الضمير، بناء بذرة الضمير. والضمير بالنتيجة يقوم عليه ما نطلق عليه بالتدين الإنساني في قبال التدين العدواني. عندنا تدين إنساني وعندنا أيضا تدين عدواني، وعندنا أنماط أخرى أيضا من التدين، ولكن هذين التدينين يعني هم محل الحديث وهم المهمين في حياتنا بالحقيقة. لابد أن ننتصر إلى التدين الإنساني وأن نستبعد التدين العدواني، وأن نقوم بمراجعة أنفسنا وأن نناقش مذهبنا. يعني أن من الصواب والأفضل أنك تقوم بنقد الذات، لا أنك باستطاعتك أن تنقد الآخر، على الأقل تجعل نوع من التوازن فيما تنقده، فيما تنقد الآخر كما تنقد نفس الذات. فما موجود هناك موجود هنا، نفس المشكلة، وكل حسنة تراها هناك فهي موجودة هنا الحسنة، وكل سيئة تراها هناك فهي أيضا موجودة. وينبغي علينا، أنا في تصوري، ينبغي علينا أن نفكر في المذهب لا بالمذهب، وهناك فرق كبير جدا. أن نفكر، ينبغي أن نفكر في المذهب لا بالمذهب. لا يسعني المجال للتفصيل أكثر، والحمد لله رب العالمين، وشكرا لإصغائكم.